بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. في الآية الكريمة مجموعة من البحوث وفيها مقدمة. أولا، هذه الآية الكريمة وهذا الدعاء اللي ورد ضمن هذه الآية ورد على لسان الملائكة، يعني الملائكة دعوا إلى شريحة من عباد الله عز وجل بأن يدخلهم الله عز وجل جنات عدن. وهالتوجه يعني من قبل الملائكة دليل على أن نفوسهم نفوس خيرة تحب الخير للآخرين، نفوس معطاء. وقطعا الملائكة محض خير وما في شك يصدر عنهم الخير. وهل معنى من يعني من التوجه الصحيح ان يقتدي الانسان بهم فيكون عند لون من سعة النفس بحيث ان حبه يصل الى الاخرين يشمل الاخرين، يعني بتعبير آخر أن يكون عندنا هالتوجه هالتطلع هالروح، يعني أن ندعو للناس بالخير. مو إحنا يعني إذا ترجع إلى مفردات سلوكنا تلاحظ عندنا في سلوكنا نوع من ضيق النفس. شلون يعني نوع من ضيق النفس؟ يعني قليل من عندنا أناس يحبون الخير للآخرين، يعني على سبيل الندرة إذا أردنا أن نبحث بالأشخاص أن نجد أشخاص عندهم أنفس تنطف بالخير دائما وتحب للناس السعادة والخير. يعني غالبا تلقى النفوس عندها نمط من الأنانية، تريد هي تقتصر على النفع او هي تستحوذ على كل خير. قليل منهم من تنطف نفسه بالخير للآخرين. ودعني اقرب لك هذا المعنى. دخل يوما من الايام رجل من الاعراب على النبي صلى الله عليه وآله. النبي اعطاه، هو سأل النبي سؤال، النبي جادله أعطاه، فأراد أن يدعو للنبي، رفع رأسه قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا غيرنا. قال للنبي ليش تبخل الله عز وجل؟ اتهل نفس هذه الضيقة، النفس اللي بيها اللون من العجرفة والأنانية، ليش يعني ما تحب أن الله عز وجل يشمل الناس برحمته؟ المفروض إذا الناس بخير أنت بخير، الرحمة التي تنزل على الناس تعمك مع الناس، أنت فرد من المجتمع، والخير إذا أصاب المجتمع أصابك. مو رحم الله أبا العلاء المعري يقول فلو أني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بارضي شحائب ليش تنتظم البلاد. يقول المطر اللي ينزل علي بصورة خاصة ما بي فائدة، اذا ما ينزل على الناس كلها يعمها بالخير ما بي فائدة. كذلك انا لو ادخل الى الجنة وحدي ما ارتاح، يقول ما لم اجد الناس نعم معي. الواقع ان اكو قضايا فائدتها اذا كانت جماعية، يعني الانسان اذا احب الخير للناس شمله الخير مع الناس. تأملي. ولذلك انا شفت واحد من الكتاب الغربيين يقول الاسلام في توزيع على الضرائب سبق المشرعين الاقتصاديين. بيش سبقهم؟ سبقهم بلفتة حاذقة، هذه اللفتة هي عبارة عن توفير السيولة في المجتمع ثم عود تلك السيولة للمعطي نفسه. شلون يعني؟ يعني افرض الانسان لما يدفع زكاة امواله، زكاة امواله يدفعها لمن؟ يدفعها الى الطبقات الفقيرة. الطبقات الفقيرة عندما تأخذ زكاة الاموال وين تروح؟ طبعا تشتري بها حاجاتها، تشتري بها ايش عندها احتياجات، تسد بها حاجاتها. هاي الحاجات لما تشتريها ايش راح يصير؟ راح يصير ان صار توزيع الثروة، توزعت الثروة، توزعت، صارت عند فلان وعند فلان وعند فلان، صارت سيولة اكو بالسوق. هاي السيولة انعكست عليها مرة اخرى، لان هذا لما يصير عنده قوة شرائية المن يجي؟ يجي يشتري من هذا البائع، فاذا ردت الى، طلعت من عنده وردت الى، نبه بشكل وبآخر. فواقع الامر ان الخير اذا شمل الناس يشمل الناس ثم يعود على الفرد نفسه. هاي النفوس الخيرة عند الملائكة تدعو لهؤلاء ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طيب هنا من بعد هالمقدمة الآية الكريمة فيها أبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى جنات عدن. جنات عدن شنو المقصود بها؟ أنا لاحظت شريحة من المفسرين لما يمرون بها الآية، واحد من عندهم وبالذات القرطبي يقول لما نزلت هذه الآية سأل منه، أو بالأحرى سأل عمر، مو لما نزلت الآية، لا، سأل عمر بن الخطاب، قال له عمر بن الخطاب سأل كعب الأحبار، قال له جنات عدن ما هي هذه؟ شنو معنى جنات عدن؟ قال له كعب الأحبار جنات عدن هي قصور من الذهب يدخلها، قصور من الذهب بالجنة يدخلها النبيون والصديقون والشهداء وأئمة العدل. جن الحقيقة هنا لابد من وقفة، لأنه كثير من الروايات عندما يقرأها الإنسان إذا أراد أن يحللها تحليل واعي لا بد وأن ينتهي إلى أخذ فكرة صحيحة عنها إلى حد ما. يعني رواية كهذه أولا ما المفروض أن رجل أفرض مثل الخليفة عمر بن الخطاب يفتقر إلى أن يسأل كعب الأحبار عن جنات عدن؟ والمفروض أن لفظة جنة عدن تكررت في أكثر من آية. طيب إذا كان كذلك بالتأكيد عنده فكرة عنها، هذه واحدة. اثنين يعني أشك أن الرواية صح أو لا. اثنين أن كعب الأحبار هل كان موضع ثقة حتى يسأل الخليفة الثاني عن جنة عدن؟ يعني المفروض أن كعب الأحبار ما لازم النبي بقدر ما لازمه الصحابة. كعب الأحبار شنو يعني من أين مستند إلى معرفة جنات عدن؟ يعني كل ما في الامر ان يقال بان هذا يهودي من حضارة يهودية وبالتوراة اقعدهم معلومات عن هذه الامور، لكن هل معنى ذلك ان المسلمين ما يعرفون مفردات القرآن فيضطرون الى ان يشألوا كعب الاحبار، لان هذا الرجل عليه اكثر من علامة استفهام. شابين لك كيف يعني احنا حريصين على ان يكون التراث الاسلامي تراث نقي بعيد عن الشوائب. احنا ما يهمنا الاشخاص الواقع، يهمنا هذا التراث اللي نعتز به، الذي هو مجدنا وفخرنا وحضارتنا. يجب ان يكون هذا التراث نقيا ما فيه شوائب، وطبعا ما يصير نقي الا اذا اجى من منبع نقي. طيب نتساءل ان كعب الاحبار هل كان بهذا المستوى من النقاء حتى يسأل هو عن جنات عدن ويجيب ام لا؟ اولا دخل اروي لك فكرة المسلمين مش ماخذين عنا انطباع. اللي يحب خلي يشوف ما كتبه رشيد مرتضى صاحب تفسير المنار، نعم، عن هذا الرجل، عن كعب الاحبار. وانا الواقع انقل عن رشيد رضا صاحب المنار، انقل عنه بتوسط دراسات، كتاب دراسات في الكافي والصحيح للمرحوم السيد هاشم معروف. يعني هالمقطع انقل من هنا. كعب الاحبار يعبر عنه رشيد كما نقله عنه هذا المؤلف، يقول هذا كان من زنادقة اليهود. زين، هذا خدع مجموعة من المسلمين احسنوا به الظن، فرووا عنه بدون ان يرجعوا الى مناقشة رواياته. طيب بعدين يقول هذا هو ووهب ابن منبه، اثنين هم ذولا اظهروا الاسلام حتى يطمئن اليهم المسلمون، ثم وضعوا روايات. يقول ما تلقى رواية بالتأريخ او بالتفسير خرافية الا ومصدرها كعب الاحبار ووهب ابن منبه. ثم يبدأ الرجل يعني يمر عليهم بفصل من الفصول يعريهم تعرية كاملة. يقول هؤلاء او هذان هم مصدر الخرافات في التاريخ وفي التفسير. اللي يأيد رأي رشيد رضا شنو؟ انا اقول لك اللي يأيد رأيه، خلي اروي لك بعض الروايات حتى تعرف ان هذا الرجل رواياته ما كانت روايات موضوعية، اما ان تكون من منبع اسرائيلي، واما ان يكون بها ايديولوجي، يعني اكو بها علامة استفهام، بها هدف. وسأشرح لك نوعين من هالروايات. الرواية الاولى الرواية عند تفسير الآية التاسعة من سورة غافر، قبل هاي الآية اللي ذكرتها لك الآن قرأتها لك. شوف الشروي القرطبي عن هذا. القرطبي عندما يمر الى تفسير هذه الآية التاسعة يروي هالرواية عن كعب الأحبار. شنو هي الرواية؟ يقول كعب الأحبار إن العرش، عرش الله عز وجل، افتخر قال لم يخلق الله خلقا أعظم مني. يقول لما افتخر العرش الله عز وجل حرك له حية طوقته. شنو هاي الحية؟ خلينا نشوف شو يصفها كعب الأحبار. يقول هذه الحية لها 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان. هاي تسبح الله بعدد قطر السماء وبعدد ايام الدنيا وبعدد ورق الشجر. زين، تقول له انت هذا الان، ها يقول هاي الحية التفت حول العرش، لما التفت حول العرش طوقته العرش كله على سعته وعلى كبره، ما قدر يأخذ من حجم هذه الحية الا نصف حجمها، ونصف من حجمها بقي. طيب تسأل انت هالرواية شنو اولها شنو اخرها؟ السبعينات هاي ها الريشة يصير بيها وجه، والوجه يصير بيه 70 حلق، والحلق يصير بيه 70 لسان. يعني هذا تراث يستاهل ان يوضع في تاريخ المسلمين او في تفسير المسلمين. هذا اللون من التراث، هل هلوشة نحتاجها احنا في تاريخنا في تراثنا؟ يعني هالتراث الاسلامي الضخم لكل عطاء للانسانية مفتقر الى هذا اللون من الهراء؟ طب هلا وجزا الله المعلق خير، هذا المعلق على التفسير يكتب بالحاشية يقول هاي من الاسرائيليات المحشورة، يعني اشارة خفيفة، داعبة مداعبة خفيفة. لا هي مو مسألة مداعبة، الواقع مثل هذا يحتاج الى صفعة مو مداعبة. لان ارجوك فكرنا اغلى علينا، فكرنا وتراثنا اغلى علينا من ان نخضعه الى امثال هذه الروايات التي لا تسوي شيء. واحنا ما مفتقرين الى هذه الروايات. افتخر العرش، ولان العرش افتخر الله يألى حية. وما كلام على اية حال، لا اول له ولا اخر. يعني هذا النمط من الفكر تلقى شائد موجود عنده في الروايات. ايش تتصور هذا الى هذا النمط من الفكر مصدر واحد من اثنين، اما ان يكون هذا الرجل مخرف، نعم وهو بعيد مو مخرف، واما ان يكون اراد ان يخرف حضارة المسلمين، اراد ان يخرف حضارة المسلمين تاريخ المسلمين. يعني يجي الى تراثنا الى تاريخنا يطرح بها القضايا التي لا تشمن ولا تغني من جوع. طيب هذه رواية. الرواية الثانية اللي اقول لك ان هذا روايات قد تكون بها عامل المصلحة، يروي يقول الشام صفوة الله من بلاده. او نتنبه انه هو سكن الشام، وطبعا معاوية قرب الى بلاطة، هو كان قريب الى بلاطة الامويين. خلي نشوف الرواية. الشام صفوة الله من بلاده يجتبي اليها، يعني يجيب لها صفوته من عباده، فمن خرج من الشام الى غيرها فبسخط الله، ومن دخل اليها فبرضاه ورحمته. هذه يرويها السيوطي في الجامع الصغير عن كعب الاحبار. الرواية اعتقد ما تحتاج الى ان واحد يعمل فكرة ويفكر تفكير طويل بان بها هدف. الهدف شنو؟ اضفاء الشرعية. عليه من هالشرعية تضفى؟ تضفى على البلاط الاموي وعلى من هو من الامويين بالشام. زين، يعني طبعا احنا مع احترامنا الى الشام، لان الشام ثغر من ثغورنا التي نحترمها، وبلد من بلدان الجهاد، ورافد من روافد حضارتنا، لكن ان نجي نخترع لنا رواية من الروايات اللي هدفها واضح، لان قطعا احنا نعرف ان البلاط الاموي ما يقرب واحد من هالشريحة الا اذا يقدم له خدمات. اذا يقدم خدمات للبلاط يقربوه، اذا ما قدم خدمات ما لهم شغل به. نعم، اذا ما قدم خدمات تصدر فتاوى ضده. ساوضح لك الفكرة خلال البحث. اولا دخل ابين لك شلون ان البلاط الاموي كان يقرب شرائح معينة لانها تقدم له خدمات من هؤلاء اللي يسمون حملة الدين. يعني تصور انت اذا تلقى واحد يصيح لعبد الملك بن مروان على اثر قضية. القضية ان في ايام عبد الله بن الزبير الحجاج اذا اجوا الى مكة، اكو جماعة من دعاة عبد الله بن الزبير يجيبوهم يوعوهم يذكروا لهم مثالب الامويين يذكروا لهم عدم عدل الامويين، يحطون ايديهم على بعض الحقائق، يعني بتعبيرنا اليوم يسووا لهم غسيل دماغ غسيل مخ. طيب يرجعون هذول وهم ناس ملغمين، يرجعون ملغمين. فالشوى عبد الملك اراد ان يقطع، شو يسوي؟ يقدر شلون يقطع؟ يعني يمنع الناس من الحج، يصير عليه ضجة، ما يمكن، مو سهلة العملية، يعني المسلمين يضجون عليه. فالشوى صاح للزهري قال له تعال تعال دبر لي القضية شنو. قال له زين، روى للزهري هالرواية هاي، نبه لي، الى الان مع الاسف الى الان تكرر هالرواية، شنو؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مشاهد، مسجدي والى بيت المقدس والشكل والى الكعبة المشرفة. ان الى بيت الله والى مسجدي والى بيت المقدس، وان الصخرة التي وضع النبي عليها رجله في بيت المقدس تقوم مقام الكعبة. بس شو حمل الناس على ان يطوفون وين؟ ببيت المقدس. وين راح الكعبة؟ نعم تعال هنا الحج هنا. فصاروا يجون الى بيت المقدس يحجون، وطلعت هاي رواية لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. غريب يعني، وحتى الان الرواية تكرر الان في وسائل الاعلام وتكتب وتردد، مع ان الرواية ابتكرها الزهري. اللي يحب خلي يشوف تاريخ اليعقوبي في الجزء الثاني وعلى ما تخطر الصحيفة الثامنة. هذا الرجل روى هذه الرواية، شنو الهدف؟ الهدف ان يمنع الناس من الوصول الى مكة حتى لا يلتقون بدعاة عبد الله بن الزبير، يعني كان هدف سياسي من وراء الرواية. ومنع الناس من الحج، وطلع لها الحكاية هاي ان الان ان واحد ما يمكن يشد رحاله الا الى ثلاث. ليش ما يمكن يشد رحاله الى ثلاث مساجد؟ هذا روح الى مسجد اخر. بسم الله الرحمن الرحيم، وان المساجد لله، اي مسجد من المساجد هو لله، وانا اشد رحالي الى مسجد الى طاعة من الطاعات. شنو المانع؟ ليش لا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثة فقط؟ طبعا كلام ما يصمد، يعني ما يصمد امام النقد. في هذول ما يقربون واحد الى البلاد الا اذا كان يقدم خدمة زين، وهذه الخدمة ان اما يبرر لهم وضع قائم او يحقق لهم مصلحة من المصالح. فكعب الاحبار يريد يضفي مشروعية على الامويين، فبدأ يروي هذه الروايات. هذه الروايات تلقاها وحدة من اثنين، وحدة تستهدف ان تلغم حضارتنا وتاريخنا، تستهدف ان تنشر في فكرنا الخرافة والاسطورة، ونوع من الروايات لا والله كان يستهدف مصلحته لانه قرب اليهم. خلي اروي لك رواية اخرى تعرف ان السبب اللي خلى ابو ذر رضوان الله عليه يصطدم في ايام الخليفة الثالث مع الوضع القائم شنو سبب من اسبابه؟ هذا كعب الاحبار. كعب الاحبار قاعد ودخل واحد سأل الخليفة، قال له يا خليفة رسول الله، اذا واحد ادى زكاة امواله هل يجب عليه ان يؤدي الزكاة سنة ثانية؟ قال لا خلص مرة واحدة. قال له لا يكفيه، ابو اللي تبرع بالجواب منه كعب الاحبار، قال له يكفيه ان يدفع زكاة امواله سنة واحدة. مين جاب الفتوى؟ المفروض ان النصاب ما دام قائم يتعلق به الحق. ها قام لأبو ذر قال له يا ابن اليهودية، من الذي جرأك على الفتية في ديننا؟ منو قال لك تفتي؟ احنا مفتقرين الى رأيك الى فكرك، تتبرع بالجواب رأسا، من اللي كلفك بهذا؟ التفت للخليفة قال له لقد كثر أذاك لي، غيب وجهك عني، أذاك كثر لي، اطلع ابعد عنه. قال له يعني تمنعني من كتاب الله، ما تخليني اقرأ كتاب الله؟ قال له على اية حال تفسره فسره، لا تضل هنا ابعد. بطبيعة الحال هذه ثغرات اذا مررنا عليها بتاريخنا لابد من وضع الاصبع عليها، لان احنا نريد نقدم ثمر للاجيال. الاجيال المسلمة تريد تراثها كما هو نظيف مو ملوث. انا مو ملزم، ما مفتقر ارجع الى كعب الاحبار وانا عندي مصادر من اروع المصادر، لكن مع الاسف في شو تتصور اكو مصادر انقى من مصادر آل محمد، ومع ذلك تلقى كثير من المؤرخين يعرض عنها. ولو تعرف هذا شقد ياخذ مساحة من تاريخنا ومن تفسيرنا كعب الاحبار، اذا ترجع الى تفاسيرنا تلقى لهذا الى مساحة الرجل كبيرة بها، والى مساحة كبيرة بتاريخنا. وقد ترجع يمكن ما تلقى مساحة للحسن والحسين عشر مساحة هذا. وهذا ان دل فانما يدل على مدى النكش في فكرنا، انما يدل مع الاسف على ممارساتنا غير الموفقة، يعني ممارسات ما بيها لون من التوفيق. اعود للآية. اذا الآية تقول ربنا وادخلهم جنات عدن. طيب جنات عدن هي ترى المقصود بها شنو؟ ما طول خلصنا من بعد المقدمة، نرجع للآية. جنات عدن يعني جنات الإقامة، فلان نياقه عواد بمكان كذا، يعني الإبل مقيمة بالمكان الفلاني، عواد يعني مقيمات، فعدن يعني محل الإقامة. شنو معنى هذا؟ شو نستفيد من الآية؟ أول شيء نستفيد جنات عدن يعني جنات الإقامة، يعني الذي يكتب الله عز وجل له بأن يدخل إليها ما يخرج منها بعد. شلون يعني؟ كيف يعني؟ شنو معنى هذا؟ أولا معنى هذا بنوع من أنواع التطمين، لأن أنت هنا بالدنيا أي دار الطب لها أو أي مكان تلتذ بالجلوس فيه، أنت بوقت اللذة تخاف راح تبقى بي لو ما تبقى بي، راح تضال لو لا، راح يطلعوك من عنده. شلون يطلعوك؟ إما البشر يطلعك من عنده، بشر يطلعك من عنده، مثل ما ضربت لك مثلا الآن أبو ذر رضوان الله عليه كان يلتد بالإقامة إلى جانب قبر النبي صلى الله عليه وآله، ورجع يبعد إلى جانب قبر حبيبه رسول الله، ما خلوه، طلعوه نفوه من عنده، ودوه إلى الربذة، اطلع اخرج إلى الربذة. وأكو محاولات بعض مرات، محاولات تلقاها رخيصة خشيشة، يقولون أن أبو ذر هو بمفرق، هو باختياره طلع، ما حد طلعه، هو باختياره، يعني فرق محاولات للتستر على فضائح التاريخ على العموم. اعود، فاما ان يطلعوا البشر يطلعوه بشكل وباخر، يعني قاعد للبيت، هذا البيت ما يطمئن انا راح يبقى بي هذا البيت او لا، يعني جاي لاحظ احنا الان في ممارساتنا اليومية واحد قاعد بهالبيت وايام وطلع من عنده لهالبيت، اطاع الى غيره او طلعوه من عنده لهالبيت، فما يقيم بي، ما يقيم نهائيا. في اي لحظة يفارقه، بينما الاية الكريمة تطمئنهم تقولهم هنا انتم في ظلال الله في مكان دائم، ما حد يطلعكم، ما حد يحرككم. اي ناحية؟ من ناحية، ناحية اخرى ان جنات عدن التي فيها أن تعطي معنى الإقامة الدائمة، أن معنى الإقامة الدائمة هنا طبعا دليل الخلود، هذا مو بس ما راح تطلع من عدها، لا دليل أنك خالد، وبعد دليل أنك في رضوان الله، لأن الله عز وجل إذا لم يرضى عنك لم يدخلك إلى هذا المكان. فيعبر عنها بجنات عاد، يعني الأماكن التي تطول إقامتهم بها، ربنا وأدخلهم جنات عاد، يعني خليهم في ظلالك تحت رحمتك في رضاك، يموت الجنة جنة زائدة رضا، هاي وحدة. اثنين، جنات عدن التي وعدتهم، التي وعدتهم شنو ايش مقصود بها هنا؟ للإشعار بناحيتين، الناحية الاولى للإشعار بالإلزام، شلون هاي علماء الكلام عندنا عند المسلمين يبحثون هاي القضية، يقولون الله عز وجل اذا وعد بشيء وعد بهذا الشيء هل يعتبر يجب عليه الوفاء به؟ يو لا، ما يجب عليه الوفاء به، يعني اذا راد يبطل عن الوعد عيب لو مو عيب؟ الجواب شنو؟ الجواب عندنا وعيد وعندنا وعد. الوعيد بالشر، يعني اذا هدد واحد بجهنم او هدد بعذاب او هدد بايقاع اذى، هذا التهديد يمكن الباري عز وجل ما ينفذه، واذا ما نفذ مو عيب، بالعكس، لان عفو، والعفو محبب، العفو ها محبب. احنا شو نقول له بالدعاء؟ يا من سبقت رحمته غضبه، الله عز وجل عفوه يسبق ارادة الانتقام، هاي ناحية. فمو عيب، وعند العقلاء ولا يعتبر العمل عمل غير مبرر اذا عفى، لكن لو وعد، لو وعد بجنة او وعد بعطاء، هل يمكن ان يتخلف عن هذا الوعد؟ لا، ما يتخلف، لان عقلائيا العقلاء يقولون عيب واحد يواعد وينسحب من وعده، عيب الوعد عيب، ولذلك يجب على الله عز وجل ان يفي بما وعد. هاي المسألة، فأولا الآية بها إشارة للإلزام. شنو معنى إشارة للإلزام؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يلزم ذاته الكريمة بالوفاء بما وعد به من الجنة. النعيم اللي وعد به عبادة في قرآنه في كتابه الكريم لا بد من الوفاء به، أي ناحية. الناحية الثانية، من بعد الإلزام، نعم القرآن يريد حط إيدنا على أهمية الوفاء بالعهد، تخلقوا بأخلاق الله، كأن إذا الواحد من عدنا أنطى عهد يتعين عليه أن يفي بذلك العهد، وأوفوا بالعهد، أن الإنسان لا يكون عاهد على شيء ويتخلف عن الوفاء بعهده، لأن هذا مو من شيم الرجال، وليس من الشيم، من الصفات التي يريدها الإسلام، أن إذا وعد، إذا واحد وعد بوعد متعين عليه أن يفي بهذا الوعد، وإلا يبقى عار عليه، يبقى عار عليه. طيب، أي وحدة، جنات عدن التي وعدتهم، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ذول شنو؟ ليش ومن صلح؟ مو احنا اكو عندنا رافد موجود عندنا، هذا الرافد يرى ان مجرد الانتساب او النسبة هي كافية في أن يحصل الإنسان على منزله، يعني أن هذا مثلا ابن النبي، وإذا صار ابن النبي معناه هذا مضمون، يعني هذا لا يخاف، لانه ابن رسول الله، ابنه، لما يكون ابن النبي لا يخاف، لا يخشى، يعني قضيته مضمونة. هذا اللون من الفكر عندنا. هذه زوجة للنبي، زين، ولما تكون زوجة للنبي خلاص يعني معناه مضمونة، ما يمكن ان يتطرق الى الذهن شك في انها قد تتعرض الى لون من العقاب او الجزاء، ما يمكن. القرآن الكريم هالناحية هذه اراد ان يحاربها، لان هاي مغلوطة الناحية، لان المقياس عندنا شنو هو؟ المقياس عندنا العمل. يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر يقول يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، والله لا اغني عنكم من الله شيء، لو عصيت وانا لهويت. يعني المسألة مسألة عمل، اللي يقرب او يبعد شنو هو؟ العمل. يعني انا مجرد ارتباطي عن طريق علاقة اجتماعية او عن طريق علاقة دموية، هذا مو يعني مو مبرر الي انا اعتبر نفسي انا مضمون، لا لا ابدا. ولذلك شوف تعبير الآية، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني الصالح. هاي الآية اجت يعني فصمت العلاقة بين الصالح وغير الصالح. مو يقول القرآن الكريم وامرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اذا هذا الجانب جانب اكد عليه الاسلام، ان الذي يقرب والذي يبعد هو العمل، الارتباط العاطفي او الارتباط الدموي او الارتباط الاجتماعي ما يلعب دور كما اراد الله عز وجل. اراد الله عز وجل ان يجمع بين الناس العمل، اللي يوحدهم واللي يقربهم واللي يبعدهم هو العمل. يعني لا تأخذكم الأوهام، لا تأخذكم الأوهام أني أنا مثلا أفرض قريب من النبوة فمعناه أنا مكاني مضمون، أو معناه أني أنا ما راح أتعرض إلى لون من الجزاء، لا. هذا أراد الإسلام أن يؤكد عليه. من صلح، هاي نقطة. النقطة الثانية، أول ما بدأ، أو من صلح العفو، أول ما بدأ بالآباء، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بدأ بالآباء ليش؟ لأن الآباء الواقع علة وجود الولد، يعني وإن كان هو سبب طبيعي، الخالق هو الله عز وجل، العلة الأولى هو الله، لكن الأب هو السبب المباشر بالخلق. لما كان السبب المباشر يعني القناة التي مرت عبرها إرادة الله في خلق الولد، فإذا كان كذلك كأنه الله يريد يشعرنا بتكريم الآباء، يعني اللي عرضنا إلى الوجود واللي بواسطته أفاض الله عز وجل علينا كثير من النعم يجب أن نرعاه، يجب أن نحترمه، لأن هذا هو الواسطة بيننا وبين الأجيال، هذا هو الواسطة بيننا وبين الأجيال. وطبعا هذا درس بليغ في بر الأبوين، أن الأبوين الإنسان يكون يأخذ بعين الاعتبار أن الأم والأب لهم حقهم من الرعاية، لهم حقهم من التوقير، من التبجيل، هذه واحدة. بعدين وأزواجهم، الأزواج شنو الحقيقة؟ يعني الزوجة بالنسبة للزوج، والزوج بالنسبة للزوجة. دعاء الملائكة بأن الله عز وجل يدخلهم معهم إلى الجنة، وهي هذه شوية المسألة بها روايات كثيرة ترى، ولهم بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها أزواج مطهرة، تقريبا مجموعة من المفسرين يقولون الأزواج المطهرة يعني أزواجهم بالدنيا، غاية ما في الأمر أن عالم الآخرة غير عالم الدنيا، مقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا. احنا هنا عندنا مقاييس الدنيا، مثلا المرأة هاي على هالهيئة، هناك يقول لا، الله عز وجل يدخلهم شباب يصلحهم، ها يعني طبعا فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وما اعتقد ان واحد تشتهي نفسه مثلا ان تكون زوجته شمطاء عجفاء عجوز مثلا، لا طبعا لابد ان تكون بالشكل الذي يجلب السرور الى نفسه، واذا كان كذلك معناه اكو تغيير بالخلق. إيه هذه شوية قد توجد حساسية عند البعض، قد توجد نعم حساسية عند البعض انه انا اوه هاي لحقتني لنا كمثلا مثلا، ها هذا اللون من الكلام موجود عند البعض، وهذا قلت لك ان دل فانما يدل على شيء من عدم الشعور بالمسؤولية. ليش؟ لان الحقيقة المرأة تشترك في آلام الحياة وآمال الحياة مع الزوج كما ان الزوج يشترك معها، يعني بتعبير اخر مسؤولية متبادلة وحب متبادل وعلاقات متبادلة. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا النمط الكريم من العلاقات، يقول من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رضي الله عليه يقول إذا دخل الرجل إلى الجنة، إذا واحد الله عز وجل كتب له ودخل إلى الجنة، يقول إذا دخل يقول يا رب أين أبي، يا رب أين زوجتي، يا رب أين أولادي، أين ذريتي، فيقال له إنهم لم يعملوا كعملك، هم دولة ما عندهم عمل مثلا يدخلهم إلى الجنة، يقول يا رب أنا كنت أعمل لي ولهم، أنا كنت أعمل لي ولهم، يقول فينادى أدخلوهم إلى الجنة. شوية هاي الرواية تحتاج إلى وقفة، كنت أعمل لي ولهم شنو معناها؟ هل معناها يعني عمل العمل العبادي، يعني كنت أصوم لي ولهم مثلا أو أصلي لي ولهم أو لا، أكو معنى آخر، يعني يريد يقول أنا كنت أشركهم في ثمار كشبي، يعني الكشف اللي كنت اكتشفه ما كنت اشتغل بي انا بحياتي، اذا اشتغل واحصل ليش كم درهم، اذني مو انا اكلهن وحدي، لا ابوي ينتفع منهن، ابني ينتفع، زوجتي تنتفع، وما معقول انا المحدود اللي خلقي ضيق وافقي محدود اشرك بالنعمة ابي وامي وزوجتي وانت الرب واسع العطاء واسع النعمة تظن عليهم، حاشا لله، حاشا لكرمه، حاشا لعطائه. فكأنه يريد يقول له يا رب اني هؤلاء انا كنت اوسع عليهم، انا اشركهم معي في ثمار كشبي، انت اشركهم بالرحمة معي. وفعلا فعلا هذا احتجاج على من؟ على كرم الله، وكرم الله عز وجل لا يقف عند حد. نعم هذا احتجاج على كرمه، وعطاء الله عطاء غير محدود. هذه ناحية، والحقيقة هاي الناحية بيش تفسر؟ هاي الناحية يعني تفسر بأنها لون من ألوان الشفاعة، يعني مو احنا نقول المؤمن، الرواية تقول المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر، المؤرخين يقولون خرج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام إلى الجبانة، كان يطلع إلى هاي جبانة النجف، طلع إلى الجبانة وواقف يقول حب العرني، شفت الإمام أطال، وقفت طالت شوية، قلت سيدي أفرش لك فراش، قال لي لا، بقي واقف يقول يطيل النظر الى القبور واشوفه يسبح الله يذكر الله عز وجل يترحم على هؤلاء يقرأ لهم قرآن. يقول بالاثناء اقبل راكب قدامه جنازة يخب به نجيبه، يعني الراحلة اللي هو عليها تخب به. اقبل الى ان قرب الى الامام، قال الامام من يكون منك هذا المحمول؟ من هذا المحمول عندك على النجيب؟ قال سيدي هذا ابي. قال انت منين؟ قال انا من اليمن. قال طيب وانت جبت من اليمن الى هنا؟ قال بلى. قال ليش؟ لم لا دفنته في ارضكم؟ ليش هذا معرض الى هالمسافة الطويلة هذه وقد يتعرض الى اذى او شيء؟ لم لا دفنته في ارضكم؟ قال سيدي بوصية منه، هو اوصى قال تأخذوني الى المكان اللي اسمه الغري الى الجبانة الموجودة هناك، لان انا اؤتر يعني عندي معلومات انه يدفن فيها رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال أتعرف ذلك الرجل؟ قال لا. قال أنا ذلك الرجل، أنا ذلك الرجل. إذن مواطن الشفاعة، هذا موضع الشاهد، موطن الشفاعة، هؤلاء يشفعون، المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر. الإمام يقول له أنا ذلك الرجل. الذي واحد يخاطبه يقول له سيدي يا أبا تراب، سيدي يا أبا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، هجعت عنده الملايين ترجو وهو في ذلك الرجاء جدير، سيدي إن بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب أمير، احتفر لي على ترابك شبرا، احتفر لي على ترابك شبرا، وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وأنت أهلي بعيدا، إنني للندى الوهوب فقير. إذا هؤلاء يعني يشفعون، هذا مو يقول يا رب اين ابي اين زوجتي اين اولادي، يقال له انهم لم يعملوا كعملك، يقول انا كنت اعمل لهم كما اني اشركتهم في ثمار كشفي، انت تشركهم في عطائك وفي رحمتك. هذا لون من الوان الشفاعة. زين بعد نستفيد من الآية، نستفيد من الآية أن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا مع أهله. يعني أرجوك الإنسان حتى بعد موته وحقك عظامة ترتاح إذا عظام أهل يمه، يعني تصور مقبرة تجمع العائلة، تصور يريد الإنسان أن يكون إلى جانب أهله سواء بالدنيا او بعد الدنيا في عالم البرزخ وكذلك بالجنة. يعني هالنزعة في اعماقه، الانسان ما يرتاح الا اذا كان بين اهله بين اسرته. لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحة الانصاري قال له يا رسول الله انا سمعت الاية واريد انفق مما احب، انا عندي احب شيء، عندي حديقة معتز بها بستان، انا راح اجعل لوجه الله راح انفقه. قال النبي انا اضمن لك عوضه دار بالجنة. قال بالجنة يا رسول الله؟ قال بلى. قال وام الدحداح معي؟ يعني زوجته. قال نعم معك. قال والصبية معي؟ قال بلى يا رسول الله. فتغرغرت عيناه بالدموع بكى. موقف عاطفي، ها؟ فعلا الانسان يحتاج الى رحلة، يحتاج الى اهله، يعني لا تتم سعادته الا اذا كان بين اهله، الا اذا كان بين ذويه، بين اهله وذويه. وهذه مثل ما قلت لك نزعة فطرية عند الانسان يمت اليهم، ورد يشوف ابنه، ورد يشوف ولده، ويشوف اباه، ويشوف اهله، رحله معه. وهذا كما هو في الآخرة هو في الدنيا. ولذلك تلقى الغربة يعني إلها أثرها، إلها وقعها. وين إلها وقعها؟ إلها وقعها على الإنسان وقع شديد إذا بعد عن أهله، يبقى يحن إليهم. وليش بس أهله؟ لا لا، ما لابس أهله، ما حول أهله. شنو اللي ما حول اهله؟ حتى بيته اللي اهله بيه يحن الى ذلك البيت، يحن الى جدران البيت. وهذا واضح عندنا. مو احنا يقول شاعرنا: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولذلك تبقى تشوف حنين الانسان الى داره حنين لا يقف عند حد. من هنا لما رجعت عائلة الحسين ولاحت لها ديار أهلها، يعني هالمجموعة من الشبايا لما رجعوا ولاحت لهم جدران البيوت، بيوت المدينة، الموطن الذي احتضنهم، التربة التي درجوا عليها، المعاهد التي قضوا فيها زهرة أيامهم، ونظروا إليها خالية، نظروا إليها موحشة. اختنقت أخت الحسين بعذرتها، أمسكت بعضادة الباب وانفجرت باكية. مدينة جدنا لا تقبلينا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحشرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، بدرت لا قبر رسول الله، صاحت يا رسول الله انا ناعية لك، ولدك الحسين جالت حول القبر جولة، ومعها المشبيات، ورجعت الى دار ابي عبد الله. شكانت بها الدار؟ لا تكاد، لا يكاد ذهنها يبارح صورة الحسين او صور اهل بيت اهدائها. تجول في فضاء الدار ولا تهدأ. يمر الليل وقبل الليل، ابن امي على ذكراك يطر الفجر، وعيوني يترى ملقاك. شنو البصر يا ابن امي؟ لا ترجع ولا انساك، تقول ما عندي مجال الى ان ما عندي مجال الى ان اتناسى ما كنت فيه او ذلك الوجه المشرق الذي لا يكاد يبرح مخيلتي. وحقك لو شهبت الدار على جهب دمع الشجاب اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب وذكرتنا ياكم واتكوام قبال الباب بالامشق يا نومعي واليوم قاد رحلوا وخلفوا